أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية. كان الكلام في مذاهب متعددة أو في مذاهب متعددة للعلماء حول المعاد، فبعضهم قال بالمعاد الروحاني والآخر قال بالمعاد الجسماني. المصنف كما مر معنا البارحة أثبت أن المعاد أصل المعاد قد قامت الأدلة الخفية عليه، ثم أيضا أثبت بأن الأدلة قامت على المعاد الجسمان دون الروحان فقط. ثم بعد ذلك دخل في خطوة أخرى وهي رفع المحاذير التي قد تقال على القائل أو التي قد يريدها البعض على القائل بالمعاد الجسماني. أحد هذه المحاذير ما عبروا عنه بشبهة الآكل والمأكول، تقدمت البارحة وعرضها المصنف ببيانين. البيان الأول والثاني أشرنا إليهما البارحة، ثم دخلنا في شيء من التفصيل في بعض أقسامها. أقرأ حتى أصل إلى النقاط التي بعد لم أشرحها. إذا عرفت هذا فنقول، إذا عرفت اختلاف الناس في المكلف على مذاهب فنقول الواجب في المعاد، هذا رأي المصنف، هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية. سيتضح هذا، سأقف معه أكثر تفصيلا لاحقا. المصنف يرى بأن الذي يعاد نلتزم بالمعاد الجسماني، والذي يعاد الأجزاء الأصلية. كأنما لدينا فواضل أجزاء ولدينا أجزاء أصلية، الذي يعاد خصوص الأجزاء الأصلية. هذه الأجزاء الأصلية أينما فرضت، يعني ما معنى أينما فرضت؟ سواء هذه الأجزاء الأصلية لم يأكلها آخر أو لا أكلها الآخر، حتى ولو كانت في آخر، فيوم القيامة المعاد الجسماني عبارة عن إعادته، عبارة عن إعادة هذه الأجزاء الأصلية حتى ولو كانت في آخر، حتى ولو أكل الآخر أجزاء أصلية للأول، فيوم القيامة تعاد أجزاء الأول الأصلية تعاد من الثاني الذي توفي والتي تفرغت أعضاؤه، فهذه الأجزاء الأصلية للأول تعاد للأول، والأجزاء الأصلية للثاني تعاد للثاني، حتى ولو اجتمع في واحد عشرات الأجزاء الأصلية، فكل أجزاء أصلية ترجع إلى صاحبها. وكأنما يفهم المصنف رحمة الله تعالى عليه المعاد الجسماني عبارة عن، يعني ما نلتزمه من المعاد الجسماني عبارة عن إعادة الأجزاء الأصلية. نعم، هذا لا يعني بأنه فقط وفقط أجزاؤه الأصلية ويوم القيامة إذا نظرنا إليه لا نعرفه، لا، إذا نظرنا إليه نعرفه، ولكن إعادة الإنسان بأجزائه الأصلية، وأما ما عداها فهي فواضل يعيدها البارح عز وجل يعيدها الباري عز وجل ويضيفها الباري عز وجل. ولكن كيفما كان لدينا معاد جسماني في نظر المصنف معاد بالنسبة إلى الأجزاء الأصلية، حتى ولو أكل الآخر، إما أن لا يأكل الآخر والأجزاء الأصلية وإما أن يأكلها، حتى ولو أكلها الآخر فبالتالي الذي يعاد تلك الأجزاء الأصلية للأول والأجزاء الأصلية للثاني أيضا تعاد للثاني. أما بالنسبة إلى الأجزاء أو فواضل الأجزاء ما عاد الأجزاء الأصلية، هذه الباري عز وجل يضيفها، ولكن هذا لا مهم، لا بد أن لا يجرنا ذلك إلى أنه مع ضميمة الأجزاء الإضافية أو الفواضل لا بد أن لا يجرنا إلى نتيجة بأننا لا نعرفه يوم القيامة. طبعا في عنا بعض الروايات، أقرأ ولعله رواية عندما نصل، خليني أقرأ حتى نشوف. إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية، وكأنما يفهم من المصنف أن ما عدا الأجزاء الأصلية كأنما يعدم يهلك، وأما الأجزاء الأصلية فلا تعدم ولا تهلك وإنما تبقى حتى ولو انتقلت إلى آخر. أو إعادة المعاد هو إعادة تلك الأجزاء أو إعادة النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية، أو لا الذي لا يهلك الأجزاء الأصلية وأيضا النفس المجردة، كأنما النفس لتجردها تبقى ماذا في عالمها فلا هلاك لها، وأيضا الأجزاء الأصلية أيضا لا، وأيضا الأجزاء الأصلية أيضا ماذا لا هلاك لها. فيعيد الباري عز وجل إما الأجزاء الأصلية وإما ماذا الأجزاء الأصلية مع النفس المجردة، وما عدا الأجزاء الأصلية والنفس كله ماذا؟ كله يهلك يعدم. فالمعاد الجسماني كأنما يصب على الأجزاء الأصلية أو على النفس مع الأجزاء الأصلية. يعني يفهم من عبارة أضيف شيء، يفهم من عبارة مسأله تردد، هل يا ترى النفس المجردة تهلك أم لا؟ في عنده احتمال بأن الذي لا يهلك والأجزاء الأصلية فقط، وأما النفس تهلك. في عنده احتمال ثاني الذي يهلك كل ما عدا النفس والأجزاء الأصلية، وبالتالي هل يا ترى تهلك النفس أم لا؟ هذا في عنده احتمال، نعم لعلها تهلك لعله لا. ولكن بالنسبة إلى الأجزاء الأصلية كأنما لا تهلك، هي العبارة كأنه هذا التردد نفهم منه هذا الفهم، لأنه قال تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية، تأملوا بالعبارة. أما الأجسام المتصلة يعني فواضل والأجزاء أو الأجزاء الفاضلة الإضافية غير الأصلية، أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا تجب إعادتها بعينها، لا تجب إعادتها بعينها، ولكن لا بد أن لا يجرنا كما قلت إلى نتيجة إذا نُثر إليه يوم القيامة لا نعرفه، لأننا نبشنا على طريقة وإلا هذه تخالف ظاهر كثير من الروايات. وغرض المصنف رحمه الله بهذا الكلام، مصنف المتن بهذا الكلام، وغرضه الجواب عن اعتراضات الفلاسفة على المعاد الجسماني. اعترض الفلاسفة بجملة اعتراضات، أحدها شبهة الآكل والمأكول، وإن لم يعبر عنها الماتن والشارح بشبهة الآكل والمأكول، ولكن عبر عنها المتأخرون بهذا العنوان. وتقرير قولهم، قلنا يوجد بيانان، البيان الأول أشرنا إليهما البارح، أن إنسانا لو أكل آخر أكلات لحوم البشر أكلات لحوم البشر، لو أكل آخر، لا يعني بمعنى أن إنسانا لو فرض بأنه توفي الأول وتفرقت مثلا أعضاؤه وأجزاؤه، ثم بعد ذلك وضعنا نباتا شجرة فأثمرت وأنبتت فأكلنا ذلك الثمر، تلك هيك شبهة الأكل المأكول، هيك اللي بيبينوا علماءنا، فأنبتت ناس فواكه ونباتا أكلنا فكأنما بأكلنا للتفاحة أكلنا عينه، بأكلنا ماذا للموزة أكلنا مثلا رجله وهلم جره، وبالتالي أكل أحد أخل الآخر الأول بهذا المعنى. أما نجي أبطوا ويأكلوا أكلات لهم المشر مش هيك مقصود. فينا نعم حيوان نعم. وتقرير قولهم أن إنسانا لو أكل آخر أو اختزى بأجزائه فحينئذ نأتي إلى هذه الأجزاء المأكولة. هذه أجزاء لمن؟ للأول للثاني؟ يقول فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول غدنا الثاني، ثبت مطلوبنا. مطلوبنا ما هو؟ أنتم تلتزمون بإعادة سائر الموجودات، سائر. هنا بعدما تغذى الثاني بالأول فحينئذ عندما تعاد أجزاء من؟ تعاد أجزاء الأول دون الثاني، هذا يعني بأنه لم يعد الثاني، مع أنكم تلتزمون بأن الذي يعود الأول والثاني. هل يطور عندما يعاد الأول دون الثاني؟ نعم. إذا الثاني دون الأول أيضا تلتزمون بأن الذي يعاد الجميع، فبالتالي يثبت مطلوبنا بأن المعاد عبارة عن إعادة الجميع إعادة جسمانية غير تامة. فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول عدم الثاني، وإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الثاني عدم الأول، وإمكانية إعادتها إلى كل منهما غير موجودة، لأنها أجزاء إما أن ترجع إلى الأول دون الثاني وإما إلى الثاني دون الأول، ولا يعقل إعادة هذه الأجزاء إلى الأول والثاني. وبالتالي يثبت مطلوبنا. من يثبت مطلوب المشكل؟ يعني الفيلسوف الأوائل. وأيضا هذا البيان الثاني، وأيضا إما أيضا امبارح نحن بينا خص منه، وأيضا إما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخره. عندما يعيد الباري عز وجل المكلف الإنسان يعيده مع سائر تغيراته وتقلباته من حين ولادته إلى أواخر حياته، هذا احتمال. وإما أن تفترض بأنه عندما يعيده على ما كان عليه حين موته، ذلك المقدار الحجم الذي كان عليه حين الموت هو الذي يعيده. إما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخره، هذا احتمال، هذا بعد شوي بيعبر عنه الأول. أو القدر الحاصل له عند موته، هذا بيعبر عنه الثاني. والقسمان الأول والثاني باطلا. أما الأول باطل، لما باطل؟ أشرنا البارحة بأنه أن يعيد الإنسان مع تقلباته، مع ما يتحلل منه أثناء حياته، مع ما يحصل من التغيرات والتقلبات أثناء حياته، هذا يستدعي عندما يرجع مئات، مثلا عندما توفي وزنه 50 فيلزم عندما يرجع أن يكون ضخما، أن يكون ماذا لعله مئات أو أكثر من مئات الكيلوات. إما أن يعيدنا، أما الأول في عنا وجهين، الوجه الأول نحن أشرنا امبارح إلى وجهين، أما الأول فهو باطل. لما؟ لوجهين. الوجه الأول فلأن البدن دائما في التحلل والاستخلاف، فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم عظامه في الغاية، يعني يلزم أن يكون عندما يعاد يوم القيامة ضخم جدا على غير ما كان عليه في عالم الدنيا، لأنه الإنسان قد يكون سمينا وقد يهزل، وبالتالي إذا وعيد الإنسان مع ضعفه مع تقلباته مع ما أضيف إليه في كل مرحلة من مراحل حياته وتقلباته يلزم كما قلنا أن يكون ضخما في الغاية. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول فيه يعني كأنه اثنان. ولأنه قد يتحلل منه من هذا الإنسان أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها ذلك الإنسان بعينه، تقطع يده ثم يدفنها مثلا، ثم يضع نبتة ثم تنبت ثم يأكلها، فكأنما أكل ما تلف منه وما تحلل. ولأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها، ثم يأكل تلك الأجسام الغذائية من يأكلها؟ ذلك الذي تحللت منه، ذلك الذي قطع منه تلك اليد. ثم يأكل تلك الأجزاء الأجسام الغذائية بذلك الإنسان بعين حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له أولا، يعني بالتالي كأنما خطعت يده فادفنها، ثم بعد ذلك نبتت، ثم بعد ذلك أكلها، ثم أدى ماذا؟ إلى ضخامة اليد الأخرى. وبالتالي كأنما أصبحت اليد الأولى هي ضخامة لليد الثانية، هيك صارت، حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له أولا. فإذا أعيدت أجزاء كل عضو إلى عضوه. طب الآن توفي، تقولون بأنه هذا الاحتمال زفته، يفترض بأنه عندما يعاد مع سائر تقلباته وتغيراته، المفروض بأنه كانت له يد تلفت، ثم بعد ذلك تحللت، ثم بعد ذلك ظهر جملة من الأجسام الغذائية من وراء تحللها فأكلها فتضخمت اليد الأخرى، ثم بعد ذلك تلف. وأنتم تفترضون، هذا على الاحتمال الأول، بأنه عندما يموت ويرجع رجوعه من أوائل حياته وتولده إلى وفاته، هيك المفروض. طب حينئذ كيف يرجع؟ ها، عندما يرجع إلى العضو الأول، يعني المفروض قبل التلف كان في عنده يد، بعد التلف ما بقى في عنده يد، صار في عنده يد تاني متضخمة. يعني هذه الأجزاء عندما ترجع لي الجزء الأول قبل أو بعد، ما فينا نصورها. يعني تصبح لدينا أجزاء قبل، أجزاء لي اليد قبل تلفها، والأجزاء لي اليد بعد تلفها، ولي اليد الأخرى. لأنك عم تنظر، هذا مهم، تنظر إلى الإنسان من أوائل حياته إلى وفاته، هذا الذي يعاد تقلباته وتغيراته قبل تلف اليد وبعد تلف اليد وتضخم اليد الأخرى. طيب حينئذ عندما تلف وتحلل الآن في عالم المعاد الجسماني، وعيد يعاد الأجزاء، تعاد لي تلك اليد، يعني كأنما لا تتضخ ذات تلك الضخامة، كأنما لا تحصل، وإنما نعيد تلك اليد التي تلف، أو لا نعيد، ماذا؟ التضخم مش واضح عنه. يقول: ولأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها ذلك الإنسان بعينه حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له أول، فإذا أعيدت أجزاء كل عضو إلى عضوه لازم جعل ذلك الجزء جزءا من العضو. يعني هول الأجزاء بترجعون لتلك اليد التي قطعت، وبترجعون أيضا لتلك اليد التي تضخمت، لازم جعل ذلك جزءا من العضوان، وهو محل هو إما هون وإما هون، كيف يمكن إرجاعه إلى هنا وهنا؟ وأما الثاني لا، لو فرض بأنه عندما يعاد على ذلك المقدار الذي توفي عليه، لا يعاد مع سائر تغيراته وتقلباته في حياته. إذا فرض بأنه يعاد على ما كان عليه من الخضر الحاصل عليه عند موته، ففيه، هم يقولون، ما زلنا نحن في عرض إشكالهم، يقولون: أضع بين يديك هذا المثال ونشوف العبارة تنسجم مع هذا المثال أم لا. لو فرض بأن الإنسان مثلا أطاع الله عز وجل بأصابعه كما لو تصدق على الفقراء بهذه الأصابع، ثم بعد ذلك تلفت وتحللت الأصابع، تلفت وتحللت، ثم بعد ذلك بيده الباقية ما عدا الأصابع عصا، ثم بعد ذلك توفي. الآن بناء على كلامكم لابد أن يعاد على ذلك القدر الحاصل عند موته، هيك المفروض. الخبر الحاصل عند موته ذلك الخبر الذي كان قد فقد فيه الأصالح. هذا المفهوم. طيب هنا البارع عز وجل إذا أراد أن يثيبه على ما صدر منه من الصدقة قبل أن تقطع أصابعه كأنما يثيبه ويعصيه على تلك اليد، لأن تلك الأصابع المفروض بأنها قطعت، تصدق على الفقراء ثم بعد ذلك قطعت هذه الأصابع، ثم بعد ذلك عصى ببقية يده ثم توفي، فيعاد كما ماذا؟ يعاد على ذلك القدر الحاصل عند موته، يعني ماذا؟ يعاد بلا أصابع، بناء على كلامكم يعاد بلا أصابع. الآن يثاب على تلك الصدقة، يثاب على تلك الصدقة، يعني كأنما تثاب اليد على تلك الصدقة، ولكن المفروض بأنها بلا أصابع. يقول هذا إيصال للحق إلى غير مستحقه، يوصل الحق إلى غير مستحقه، وبالتالي هذا إشكال على المعاد الجسمي. المصنف بدي يقول نحن أشرنا بأن الإنسان الذي يعاد بأجزاء الأصلية، نحن أجزاء الأصلية هي التي تعاد، أما هي الأجزاء الإضافية وفواضل والأجزاء هي لا نضع اليد عليها، هذه ليس المعاد، معادها إعادتها، المعاد للأجزاء الأصلية. حتى ولو فرضنا كما فصل، حتى ولو فرضنا هي الأجزاء الأصلية أكلها آخر، أيضا الآخر بعد موته البارع عز وجل يأخذ تلك الأجزاء بعد موت الآخر وتفرق أعضائه وأجزاء، يأخذ تلك الأجزاء لي الأول فيشيع للأول، وأيضا الثاني لو أكله آخر نفس الكلام، الأجزاء كأنما الأصلية لا يفطر ذلك، كأنما لا تتلف، يعني كأنما باقي، يعني الإنسان الواحد فيه لعله أجزاء أصلية لا تعد ولا تحصل لكثير من الناس، وبالتالي عندما يتفتت عندما يتلف هي الأجزاء الأصلية كلها ترجع إلى أصحابها. نعم بدنا نضيف، هي ما أضافها بدنا نضيف، طيب ما عدا الأجزاء الأصلية يرجعها الباري عز وجل، يخلقها الباري عز وجل. نحن مقصودنا من المعاد الجسماني عند المصنف، هيك بقول المصنف، عبارة عن إعادة الأجزاء الأصلية. هذا الفهم في عليه رواية، رواية ما رواه في الكافي في باب النوادر آخر كتاب الجنائز بالإسناد إلى عمار بن موسى الظاهر الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الميت يبلى جسده، قال نعم، حتى لا يبقى له لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما حتى يخلق منها كما خلق منها، كما خلق أولا أول منها، يعني كما خلق أول يخلق مرة أخرى منها. وعيد شوية بدو أب مع عبارة، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول منها. الاستدارة تبقى في القبر مستديرة، بعضهم يقول الاستدارة طلب الدور، والدور هو التحرك عائدا إلى ما كان عليه أولا، كأنما تبقى في القبر مستديرة وتطلب عودها على ما كانت عليه سابقا، هو عبارة عن المعاد الجسماني. وبالتالي هذه الرواية طبعا موجودة في النوادر، في باب النوادر سندها، بنشوف واحد سندها فيها عمار بن موسى الصباطي في كلام حوله، لأن الرجل الظاهر من فيه كلام، يعني فيه أخذ ورد. طبعا أيضا في باب النوادر، باب النوادر الروايات مش يعني معظم الروايات المعتبرة في أوائل، يعني في ما عدا باب النوادر، باب النوادر بدو مراجعة، السنة بدو مراجعة. أقرأ العبارة، وأما الثاني فلأنه قد يطيع العبد، لاحظ العبارة، قد يطيع العبد حال تركبه من أجزاء بعينها، قد يطيع ماذا؟ بأصابعه كما قلنا، ثم تتحلل الأصابع تلك الأجزاء، وبعد ذلك ويعصي في أو يعصي في أجزاء أخرى، يعني في بقية اليد. فإذا أعيد في تلك الأجزاء، أي أجزاء؟ يعني بعد قطع، لأنه هيك فرضنا الحل الثاني، فرضنا بأنه يرجع على ذلك القدر الحاصل عند موته، يعني بلا أصابع، فإذا أعيد في تلك الأجزاء بعينها الآن يصيبه البر وأثابه على الطاعة، يعاقبه على المعصية، نعم، ولكن يصيبه على الطاعة، يصيبه على الطاعة، يقول لازم إيصال الحق إلى غير مستحقه، يعني بأتر يصيب هذه اليد والمفروض بأن اليد بلا أصابع، فكأنما يصيب من لا يستحق الثواب، لازم إيصال الحق إلى غير مستحقه. وتقرير الجواب، هذا الجواب بينا نقرأه، وتقرير الجواب، الجواب على يعني على البيان الأول على البيان الثاني، وتقرير الجواب على كلا البيانين واحد، وهو أن لكل مكلف، لكل إنسان أجزاء أصلية لا يمكن لهذه الأجزاء أن تصير جزءا من غيره، كأنما من غيره، لا يمكن أن تصير جزءا من غير هذا المكلف قرينتها، بل تكون فواضل من غيره، عبر غيره ما غيره، لا يمكن أن تصير جزءا من غيره، بل تكون هي الأجزاء الأصلية فواضل من غيره لو اغتاز الغير بها، لو تغذى الغير بها، يعني الغير عنده أجزاء الأصلية وما عدا الأجزاء الأصلية هي فواضل للآخرين. بل تكون فواضل من غيره لو اختفى يعني الغير بها. فإذا أعيدت جعلت أجزاء أصلية لما كانت، يعني لمن لما كانت أصلية له أولا، وتلك الأجزاء يعني الأصلية هي التي تعاد وهي باقية من أول العمر إلى آخر العمر. نرجع إلى المتن، يقول ولا تجب إعادة فواضل المكلف ما يعاد خصوص الأجزاء الأصلية. قال وعاد مخرق، انتهينا من المحذور الأول. الآن يعرض عندنا بين يدينا عدة محاذير، أقرأ وأشرح بهدوء. أقول احتج الأوائل يعني الفلاسفة القدماء، يعني الفلاسفة القدماء مش المتأخرين، احتج الأوائل احتجوا على امتناع المعاني الجسماني بوجوه، أحدها بقرأ سطر برجع له، أحدها أن السمع قد دل على انتثار الكواكب وانخراق الأفلاك وذلك محال. الثاني، أنا عندي غرض من القراءة، أن حصول الجنة فوق الأفلاك كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم الكرية، الكرة يعني أن لا تكون كرة، يعني عدم الكرية عدم التحديد. طيب هو الإشكالان، قبل أن أقول الثالث، هو الإشكالان فينا نحن نبينه بإشكال واحد، كأنه بالإشكال الأول بالإشكال الثاني مرجعهما إلى ما يعبر عنه في كلماتهم بشبهة طلب المكان. إذا كان في عنا معاد جسماني بدني، إذا لابد أن يحشر حينئذ الإنسان في مكان، لأنه في عندي أبدان، في عندي أجسام، فبالتالي تحتاج ماذا إلى مكان؟ تحتاج إلى مكان حتى بالتالي الباري عز وجل ينعم مثلا المطيع ويعذب ماذا؟ ويعذب العاصي. وبالتالي إذا كنا محتاجون إلى مكان للحشر للجنة للعذاب، حينئذ أين هذا المكان؟ وكانوا بده يقول هذا المكان غير موجود، غير موجود. أين بقول على أنه تعالى إلى الكرة، هذا العالم، هذا العالم كأنما لا يسع هذا المكان، هيك بقول لا يسع هذا المكان جميع الأبدان، كان هيك عم يفترض. يعني بتحس على أنه هي الإشكالات ما بعرفش بدي أعبر عنها، بدي أعرضها يعني. وبالتالي هذا المكان الذي هو العالم لا يسع هذه الأبدان، لا، لأن المفروض الحشر حشر لسائر الناس من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، في عنا ناس تخلق ثم تموت، تخلق ثم تموت، وبالتالي يخرجها الباري عز وجل من القبور حتى تقف بين يديه. هل يطر هذه الأرض، هذا المكان، هذا يسع ماذا؟ يسع جميع الأبدان؟ عم يقولوا لا يسع سائر وجميع الأبدان، هيك عم يقولوا. وبالتالي إذا كان لا يسع إذن هذا خير دليل على عدم وجود معاد جسماني. المعاد عبر عنه معاد روحاني، الروح لا تحتاج إلى مكان، وجودات مجردة لا تحتاج إلى حيز إلى مكان. نعم، لأنكم تقولون بالجسماني بالبدن نحتاج إلى مكان، والمفروض بأن المكان والمفروض بأن المكان ليس إلا الأرض، والأرض لا تسع جميع هذه الأبدان. دليل الأول والثاني أو محزون الأول والثاني مرتبط بهذه الفكرة. بعضهم قال هذا غير موجود في الكتاب، بعضهم قال هذا يعتبره جواب، المصنف عنده جواب آخر سأضيفه بعد قليل. بعضهم قال لا، حتى ولو فرضنا تعالى إلى دول على تعالى إلى العالم، من قال أولا نلتزم بأن مكان الحشر هو سطح الأرض؟ بعضهم يقول هيك، ونلتزم بأن مكان العذاب أجواف الأرض ولا يتصور امتناع ذلك. إذا قلت مثل ما قالوا أنه بالتالي لا تسع جميع الأبدان، حينئذ نقول لما لا يمدها البارئ عز وجل، يمدها البارئ عز وجل، يمدها كما عبر بعضهم بالتخلل، وبالتالي يوسعها البارئ، اتساعها ليس بممكن بالتخلل، ممكن. وبالتالي حتى ولو فرضنا لا حشر غير عالم الدنيا، غير الأرض، حتى لو فرضنا أن الحشر في عالم الدنيا، يقول لا، يكون على سطح الأرض من ينعم ومن يعز في جوفها. وإذا قلت بأن الأبدان لا تتسع، البارئ عز وجل بالتخلل يوسعها ويمدها. طيب، بالنسبة إلى الحشر، تعالى بالنسبة إلى الجنة. بعضهم يقول الجنة آن، الجنة في جهة الفوق إلى ما شاء الله تعالى. يقول بعضهم يا عم يقول الله عز وجل، الله عز وجل يا أخي بحجر، لا إله إلا الله.
ما يحبشيش مستوعبين
بدي حاسب، بدي يحشر، بدي يعذبه، وبدي شو يلعمه على طريقته على فهمه. يعني هذا كلامه. هلا المصنف عنده كلام لطيف، بقول هذا اللي عم تقوله استبعادات، من وين جيب؟ يعني مجرد استبعادات، هذا لا يلتفت إليها.
هذا مش بعضهم
استحالة، يعني مش استحالة عظيمة. هلا مثلا أضيف الإضافة، هن مثلا بيقولوا السماوات والأرض يمتنع انخراقها وفناؤها، هذا مرتبط بالإشكال. يعني بيفترضوا هن يقول الأفلاك يعني السماوات يمتنع انخراقها وفناؤها وتحولها عما هي عليه. عندهم طبعا هذا ثبتوه، أشار إلى المصنف في الإلهيات بالمعنى الأعم، عبر عنه ببحث الكون والفساد. هن ما بيقبلوا بالكون والفساد، يعني ما بيقبلوا بالانخراق، ما بيقبلوا بالفساد، الانخراق والالتئام في الأفلاك ما بيقبلوها. بناء على هذا المبنى، هذا معتمد على الطبيعيات القديمة. طبعا هي الأفلاك هل يا ترى مجرد وجودات يعني حجرية مثلا مادية لا روح فيها؟ هذا فيه كلام عندهم. كيف ما كان هم يلتزمون بأنه هي الأفلاك، هي السماوات غير قابلة للخرق وغير قابلة للفناء. المصنف هون عنده جواب، المصنف بقول لا، صراحة القرآن تبين بأنها قابلة للخرق. الله عز وجل قال إذا الكواكب انتثرت، أيضا الباري عز وجل يقول إذا السماء انشقت، وبالتالي انخراقها وبالتالي انتثارها وانشقاقها أشارت إليها الآيات بصراحة. أقرأه، أقول احتج الأوائل على امتناع المعاد الجسماني بوجوه. أحد هذه الوجوه أن السمع قد دل على انتثار الكواكب، وهو محال. خذ يعني الله عز وجل يعني شو بدي أقوله هون؟ لاحظ أنا عم بقرأ قد دل على انتثار الكواكب وذلك محال، يعني اللي قاله الله عز وجل عن انتثار الكواكب هذا محال لا تنتثر. طب شو بتعملوا اذا بدي احملهم على محمل مليح؟ بعد شوي عم يخالفوا صريح القران، بدي اقول يعني اشبه شيء بكلام يثار عاده، انه اذا قام عندك الدليل قطعي الذي لا تردد فيه، خاصه اذا كان دليل قائم على مقدمات بديهيه، طلع معك على انه النقيضان لا يجتمعان. نعم النقيضان لا يجتمعان، دليل قطعي لا تردد فيه. بعد شوي رجعت الى روايه قالت بي مثلا، عم بفرض حتى بين الفكره، روايه قالت بامكان اجتماع النقيضين، هي بتقولها لانه عندي دليل قطعي. هيدا الدليل القطعي خاصه اذا كان ناشئ من مقدمات بديهيه وصلني الى نتيجه بان اجتماع النقيضين محال، جيت انت الى دليل، هيدا الدليل يخيف معتبر، ما بدي افرضه على انه متواتر، خبر واحد معتبر منسوق صادر من جملة رواة ثقات. هاي الرواية شو بنعمل فيها؟ هاي الرواية يلجؤون ماذا إلى تأويلها حتى نجمع ما بين الدليل العقلي البديهي يعني ناشئ من مقدمات بديهي وبين ماذا؟ وبين السمع. هم لعله إنه يجوا إلى انتثرت انتثار الكواكب وأيضا انشقاق السماء. طيب الآية بوضوح بيّنت بأنه نعم تنتثر الكواكب وأيضا ماذا؟ تنشق السماء. طب ولكن من جهة أخرى قام عندنا دليل قطعي على استحالة الانخراق والإفناء، فحينئذ بده يجي يقوله. ولكن أيضا عند الشيء أنت متى تؤول إذا كان عندك ظهور؟ ما في عندك صراحة، شفتوا؟ إذا كان عندي رواية ظاهرة منا صريحة، في بعض الأحيان يقول الشرع يجب، في بعض الأحيان يقول مثلا صلي، تجب الصلاة، أخرى يقول صلي ظاهرة في الوجوب، مش هيك؟ أما إذا قال تجب الصلاة كيف بدي أولها؟ بحملها مثلا على الاستحباب نص. طب هون إذا قالت الآية إذا الكواكب انتثرت، هي صريحة وظاهرة؟ هي صريحة. إذا كان صريحة ونص فبالتالي كيف بدي ألجأ إلى التأويل؟ يعني حتى هذا التوجيه ما عم بفهم أنا، هو الظاهر كأنه ما له علاقة بالإسلام. يعني هو لما يتحدثوا انه بالتالي في عندي افلاك غير قابله للانخراق، رغم ان الله عز وجل قال اذا الكواكب انتثرت، هو ما بعرف هو شو اعتقاداتهم، شو فهمهم
على الاسلام، مقدماتهم يعني مقدماتهم فيها حاله، يعني مقدمات طلعوا منها لو بتوصلهم استحاله انتثار الكواكب مع امكان
الغرب. يعني انا بقول يعني هن شو بنسالهم احنا الايات هي اذا الكواكب انتثر شو بيعملوا فيها؟ شو بيعملوا فيها؟ انا بقدر اتصور اذا كان في عندي ظهور مثل قبل شوي وفي عندي دليل قطعي فهذا الظهور باوله، اما اذا كان صريح ونص شو بعمل فيه؟ على كل حال ان السمع قد دل على انتثار الكواكب وانخراق الافلاك وذلك وانتثار الكواكب وانخراق الافلاك محال. لما؟ لعدم إمكان الخرق والالتئام فيها، هيك بيقولوا. واحد اثنين الثاني إن طب الجنة احتار ومن يجد إن حصول الجنة فوق الأفلاك كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم ال كأنه كما ذهب إليه المسلم كأنه غير مسلم كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم يعني كروية الأرض، لأنه إذا كانت الأرض كروية الجنة وين؟ على الـ على الـ على الأرض الكروية ما بتثبت. إيه هيك عم يقولوا. أنا ما عم بفهم شو صارحهم رحمة الله تعالى عليهم العلامة، أول على نحن ما لنا حق كتير نحكي بهي الأمور. الثاني إن حصول الجنة فوق الأفلاك كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم كروية الأرض، الكرية يعني كروية الأرض، يعني بالتالي إنه بصير عدم كروية الأرض والشكل الطبيعي والمسلم من محدودية الفلك الأطلسي عندهم أن يكون كروية الشكل، بدنا نحافظ على الشكل الطبيعي ونعمل جنة، ما بتثبت الجنة. الثالث إن بقاء الحياة مع دوام الاحتراق في النار محال. إيه بدأ شوي الشرح بتلك والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.